إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا صاحبة ولا ولد له فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته وكرمه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بوصية رب العزة للأولين والآخرين من خلقه حيث قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأعلم نفسي وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأن أحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار عباد الله رب العزة سبحانه وتعالى خلق خلقه واصطفى منهم ما يشاء وجعل بلاءه سبحانه وتعالى أكثر ما كان على من اصطفى فرب العزة سبحانه وتعالى خلق الخلق واصطفى منهم الأنبياء وكان أشد أنواع البلاء لا يقع إلا على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل وكان الخمسة أولو العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم أفضل الرسل لذلك كان البلاء عليهم أكثر من غيرهم مع أن البلاء واقع على الجميع وما ابتلي نبي ولا أحد من ولد آدم من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بما ابتلي به خليل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان كما وصفه الله إن إبراهيم كان أمة إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان أمة وحدة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم صلى الله عليه وسلم ابتلي في نفسه أولا، فقام في قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام والأوثان، وكسر آلهتهم، فابتلي إبراهيم في نفسه بالإحراق بالنار فاستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين بدون تردد، قال أسلمت لرب العالمين. فلذلك إبراهيم ابتلي في نفسه أولا فصبر، ابتلي في نفسه بأن وقف وحده، وظل إبراهيم صلى الله عليه وسلم 86 عاما بدون ولد. شاخ إبراهيم صلى الله عليه وسلم وليس له ولد، فلما ابتلي في نفسه ترك قومه وهاجر وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ثم دعا ربه رب هب لي من الصالحين غلام يقف معي ويعينني على أمر الدين، غلام يقف معي يعينني على الطاعة، فقد كبر السن ووهن العظم وما يستطيع إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يتحمل ما كان يتحمله في شبابه، فطلب من ربه الولد الصالح، فبشر بغلام حليم. وما إن بشر به وجيء به حتى ابتلي ابتلاء آخر، قيل له خذ ولدك هذا وأمه واتركهما في مكان لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس. وهذا من أشد أنواع البلاء، الولد الذي حرمت منه 86 عاما لما يأتيني أمر بمفارقته. فاستسلم إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأخذ إسماعيل وأمه وتركهما هناك بمكة، وكان ما كان من أمر الله. فلما شب إسماعيل وكبر وصار غلاما ابن 15 من عمره، صار يمشي مع أبيه يعتمد أبوه عليه، يناول أباه ويعين أباه في كل أمور الحياة، هنا ابتلي إبراهيم بابتلاء لم يبتلى به بشر قط، لم ولن. إن الإنسان أيها الأحبة قد يفقد ولده في معركة، قد يفقد ولده في حادث، قد يفقد ولده في أمر عارض، هذا قد يتحمله الأب. أما أن يقال للأب امسك أنت السكين وخذ ولدك وقيده وأضجعه واذبحه بيدك، فهذا بلاء والله ما نزل بأحد من بني آدم قط إلا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم. مثل هذا لم يرى ولن يرى بعد إبراهيم. لذلك وصف رب العزة هذا البلاء فقال إن هذا لهو البلاء المبين، أما غيره يعني يستطيعه كل أحد، أما هذا فهذا أصعب أنواع البلاء. إن رب العزة هو الذي وصفه بأن هذا هو البلاء، وللتأكيد إن هذا لهو البلاء المبين. وإبراهيم رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، فأخذ ولده، والولد ابن 15، صبي يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. إبراهيم لا يشاور الولد في أمر سيقف عنده، إبراهيم سينفذ الأمر حتى وإن اعترض الولد، ولكن أراد إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يشارك الولد الوالد في الأجر، وأن يظهر الولد لربه من نفسه خيرا. إيه نعم، يعني انظر أيها الحبيب المحب، إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر كأن الأمر عادي، كأنه يعرض عليه يعني مشروع سفر، كأنه يعرض عليه أنه ما ابنه بيت، كأنه يعرض عليه وظيفة، أمر عادي، إني أرى في المنام أني أذبحك، بكل أريحية، بكل استسلام، كأن هذا هو المعتاد، مع أنه أمر غير معتاد. هنا يرد الولد أيضا بأمر غير معتاد، ما قال له يا أبت أضغاث أحلام، ولا قال له أنا ابنك الوحيد، ولا قال له انتظرتني سنين ثم أهملتني كما يحدث من الكثير من الأبناء العاققة، يقول لك أبويا رماني وانا صغير وما عبرنيش، ملوش علي بر لما أكبر، قطع لسانك. إبراهيم أخذ ولده وأمه وألقاهما في الصحراء وتركهما وولى، ومع ذلك لما عاد إليه ما عاد ليكرم وليعوض كما تتمنى أنت، إنما عاد ليقول إني أذبحك. تأتي الكثير من الشباب يقول لك أنا ما بحبش أبويا، ليه؟ لماذا؟ يقول لك أصله ما أهملني، وإن أهملك هو سيحاسب على إهماله، أما أنت فلن تحاسب إلا على برك أو عقوقك لأبيك، أنت لن تحاسبه على إهماله لك، ليست من مسؤوليتك، إنما مسؤوليتك البر فقط. إبراهيم أخذ ولده وألقاه في الصحراء مع زوجه وتركهما وانطلق، أين البر؟ ها هنا، لا أنيس لا جليس، وسط السباع وسط الذئاب وسط كل شيء. ولما عاد ما عاد ليعوض كما يقول الجميع، لا، إنما عاد ليقول إني أذبحه. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فيجيب الابن إجابة الولد الصالح الذي تمناه إبراهيم، فقال ربي هب لي من الصالحين، لأن الولد إن لم يكن صالحا كان عارا وشنارا ووبالا وسببا للكفر لأبويه. ألم تر حال الخضر مع الغلام لما قتله لأنه خشي أن يرهق أبويه طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الولد إن لم يكن صالحا بارا بأبويه فلا خير فيه ولا خير في حياته، أي نعم لا خير فيه ولا خير في حياته، فموته أفضل. هنا يقول إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى جمال الأدب في رد الابن على أبيه، قال يا أبتي قمة الحنان وقمة الشفقة والاعتراف بالأبوة لهذا الأب الطاعن في السن صلى الله عليه وسلم، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يأخذها إسماعيل عن ترية ولا فتحة صدر، ولا قال يا أبتي اعمل اللي انت عايزه ونقدها وقدود، لا والله، انما نسب الامر الى الله، ونسب الصبر الى الله، ونسب اللين والصلاح الى الله، فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الكلام إلى الآن كلام نظري، ثم يأتي التطبيق العملي، فيأخذ إبراهيم ولده ويضجعه ويقوم بالتنفيذ وعملية الذبح الحقيقية. هنا رب العزة سبحانه وتعالى، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يفعل الله بذبح إسماعيل صلى الله عليه وسلم وقد نفذ إبراهيم ما أراد الله ونجح في الاختبار؟ أيها الأحبة، هنا ينزل الفداء. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه؟ لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه؟ واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتوسل للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الرب ورحمته سبقت بالفضل عطاياه. صدقت الرؤيا، لا تحزن يا إبراهيم فديناه. صدقت الرؤيا، لا تحزن يا إبراهيم فديناه. وفداه رب العزة بذبح عظيم. إذن حبيبي المسلم، الأنبياء هم أشد الناس بلاء. إذن فابتلاءاتنا بالنسبة لابتلاءات الأنبياء لعب. أي والله، إن نظرت إلى ما نبتلى به وما ابتلي به أنبياء الله ستجد أنك في لعب. لا أقصد أن قدر الله لعب، إنما أقصد أن ابتلاءاتك بالنسبة إلى ابتلاءاتهم رحمة، قمة الرحمة، فكأنك لم تبتلى. إذا نظرت إلى ابتلاءات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم سترى أنك لم تبتلى. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم أشد الناس بلاء، وأشد أنواع البلاء كما قلت ما ابتلي به إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ومن أشد أنواع البلاء أن يبتلى النبي في أمته، لأن النبي بالنسبة للمؤمنين به أب، والمؤمنون بالنسبة للنبي أبناء. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. لذلك روينا في المسند وعند الترمذي وعند غيرهما بإسناد صحيح من حديث صهيب رضي الله عنه قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات يتمتم بكلمات لم نفهمها، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، رأيناك تتمتم ببعض الكلمات عقب الصلوات لم نفهمها. وفي بعض الروايات أن هذا كان يوم حنين، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطنتم لي؟ قالوا: نعم. قال: تذكرت نبيا من الأنبياء رأى قومه فأعجب بهم وقال: لا يقوم لهؤلاء شيء، لا يقف أمام هؤلاء شيء، لا يستطيع أحد أن يهزم هؤلاء. لما رأى كثرة عددهم ورأى قوتهم قال: لا يستطيع أحد أن يغلبهم ولا يقف أمامهم شيء، إن أرادوا أن يحرقوا الأخضر واليابس فعلوا ولا يقف دونهم شيء. فأوحى الله إلي: أعجبت بهم؟ أعجبوك؟ خيرهم بين بلاء من ثلاثة: إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم،
وإما أن أسلط عليهم الجوع، وإما أن أسلط عليهم الموت. فجاء هذا النبي وعرض الأمر على قومه، ما اعترض قومه أيها الأحبة، ما قالوا له ما ذنبنا، أنت الذي أخطأت، أنت الذي أعجب، أنت الذي حدث منك ما حدث، لماذا نعاقب نحن، لماذا نعاقب، ما ذنبنا؟ ما قال أحد هذا، إنما فوضوا الأمر وقالوا لنبيهم أنت نبينا وأنت أعلمنا، اختر أنت لنا. ففزع إلى الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: وكانوا إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة، كما كان نبينا يفعل صلى الله عليه وسلم. ثم قام هذا النبي وقال: يا رب، أما عدوا من غيرهم فلا، وأما الجوع فلا، وأما الموت فنعم، لأن العدو من غيرهم سيستبيحهم ويذلهم ويسبي نساءهم ويقتل صبيانهم ويسومهم سوء العذاب وسيموتون في النهاية، ولأن الجوع سيؤدي بهم إلى السرقة، سيؤدي بهم إلى قطع الطرق، سيؤدي بهم إلى الغصب، سيؤدي بهم إلى القتل، سيؤدي بهم إلى الموت أيضا، وفي كلا النوعين عذاب، ولكن في الموت راحة، في الموت راحة، وهذا الذي يعطيك اختيار أقل الأشياء ضررا. يعني عندما تقع بين أمور فيها مفاسد فتختار أقل الأشياء مفسدة. فقال النبي: يا رب، أما العدو فلا، وأما الجوع فلا، وأما الموت فنعم. فمات منهم في يوم واحد 70,000، 70,000، وهذا النبي ينظر إلى أمته يموتون، فضج إلى ربه وقال: يا رب، يا رب أمتي، يا رب أمتي. فرفع الله عز وجل عنهم العذاب وأوقف الموت عنهم، وجعل من مات منهم في الجنة، وجعل من بقي منهم يعتبر بما حدث. شاهد أن هذا بلاء عظيم ابتلي به هذا النبي في أمته. لذلك كان رسول الله إذا رأى جيشه يجلس ويقول: اللهم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني يا رب، ليس بأمتي وليس بشيء يا أخي، ده بمجرد أنهم أعجبتهم قوتهم يوم حنين عذبوا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا الأمر من أصعب الأشياء على الأنبياء، أن يروا البلاء في أمتهم، لأن الأمة بالنسبة لهم هم أبناء للأنبياء، هم أبناء الأنبياء. فلذلك كان رسول الله يخشى هذا، ويخشى أن يعاقب في أمته، فكان ينسب الفضل، كل الفضل لله عز وجل، فيقول: اللهم بك أحاول، وبك أصاول، في لفظ بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. فإياك أن تغتر بمالك أو بولدك أو بعددك أو بعدتك، إنما دائما وأبدا تلزم لا حول ولا قوة إلا بالله. تتنزه من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. فإنك إن أعجبت بمالك ذهب وعذبت به، وإن أعجبت بولدك ذهب وعذبت بهم. فانتبه يرحمك الله، إذن حبيبي المسلم، أشد الناس بلاء الأنبياء، وقد رأينا بلاء نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكيف كان أمة وحدة في هذا الشأن. ورأينا هذا النبي الذي عوقب في أمته لما رأى كثرتهم واستسلام الأم، استسلام الأم لأمر الله سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه واقتفى أثره وانتهج نهجه. ثم أما بعد، عباد الله، موسى صلى الله عليه وسلم أحد أولي العزم من الرسل، وأحد أكثر الأنبياء بلاء في أمته صلى الله عليه وسلم، وأحد أكثر الأنبياء معاناة مع أمته، وهو أكثر نبي تبعا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر نبي تبعه قوم وتبعه أمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه موسى صلى الله عليه وسلم. ويظهر هذا جليا في حديث 70,000. موسى صلى الله عليه وسلم ذهب للقاء ربه، واختار 70 رجلا يلقى بهم ربه، وترك هارون صلى الله عليه وسلم مع قومه، وقال له اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما ذهبوا جاء السامري وأخذ الحلي من نساء بني إسرائيل وصنع منها عجلا، وكانوا أول من عبدوا البقر هؤلاء، صنع لهم عجلا له خوار تأتيه الريح من دبره لأنه كان أجوف، فتخرج من فمه فتحدث صوتا فيظن الجهال أنه يكلمهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فظن هؤلاء الجهال أنه يكلمهم، كما يأتي أحدكم بالصافرة المجوفة الفارغة وبها فتحات فينفخ في فتحة فتحدث صوتا من الناحية الأخرى، كان هذا حال العجل، وقيل كان الشيطان يأتيه فينفخ في مؤخرته فيخرج الريح من فمه فيحدث صوتا له خوار، وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، ولكن هيهات هيهات أيها الحبيب، فما رأينا فتنة من الفتن سمع فيها صوت لعالم، إنما الذي يسمع في الفتن صوت الجهلاء وصوت أصحاب المصالح فقط وصوت الغوغاء، أما العلماء فيتهمون ويصنفون ولا يسمع لهم صوت في فتنة، مع أن الأصل إنك تسمع كلام العلماء وتلزمه عند الفتن، ولكن في الفتن لا يسمع. فهذا نبي وحدثت فتنة وكلمهم فكادوا أن يقتلوه ولم يسمعوا له. وقال الله لموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، أخذ برأس أخيه يجره إليه وقال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ لما رأيتهم ضلوا لماذا لم تلحق بي وتخبرني بما فعلوا حتى آتي وأصلح الأمر؟ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت في الأعداء. تخيل النبي يقول لهم إنما إلهكم الرحمن، إن هذا العجل لا ينفع ولا يضر، فكادوا يقتلوه وهو نبي، لأنه في الفتن لا يسمع للعلماء صوت. قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تشمت بي الأعداء، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هنا قال موسى للسامري فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبستها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. هنا يأتي الشاهد، قام موسى صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بإسناد لا بأس به، قال قام موسى صلى الله عليه وسلم بتقطيع هذا العجل بالمبارد ونسفه في اليم، ونسف في اليم هذا العجل لما بردوه وطحنوه رموه في اليم، واحتاجوا إلى أن يشربوا من الماء فشربوا من ماء اليم، فما شرب أحد من ماء اليم ممن عبد العجل إلا واصفر لونه وصار كلون الذهب. وعرف من عبد العجل ممن لم يعبد. هنا قالوا لموسى ما المخرج؟ نريد أن نتوب إلى الله. فكان الأمر تريدون أن تتوبوا إلى بارئكم باتخاذكم العجل؟ اقتلوا أنفسكم. تريدون التوبة؟ اقتلوا أنفسكم. فقام كل واحد منهم، منهم من أخذ سكينا ومنهم من أخذ خنجرا ومنهم من أخذ سيفا، وقام الابن يطعن أباه والولد يطعن أخاه، وصارت هناك مقتلة عظيمة بينهم حتى قتل في ثلاث، يعني في ثلاثة أيام، وقيل في يوم واحد 70,000. ونظر موسى صلى الله عليه وسلم فرأى هذه المقتلة العظيمة فرفع أكف الضراعة لربه وقال يا رب رحمك، يا رب أمتي، يا رب أمتي. فأوحى الله عز وجل إليهم أن يرفعوا أيديهم عن القتال. فلما رأى موسى هذه المقتلة العظيمة بكى، فقال الله تعالى له أحزنت عليهم يا موسى؟ قال يا رب أمتي. فقال الله تعالى يا موسى فإن من مات منهم هو حي عندي يرزق إلى يوم القيامة وهم في الجنة، وقد تبت على من بقي منهم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. هنا فرح موسى وفرح من بقي أن من مات دخل الجنة وصار شهيدا وتاب الله عليه، وأن من بقي أيضا تاب الله عز وجل عليه ورفع عنهم العذاب. شاهد أن هذا بلاء عظيم، والحمد لله أن الله عز وجل رحم هذه الأمة الضعيفة فلم يجعل في توبتها شيئا من هذا، ولم يجعل فيها عذابا من هذا، بل نزل قول الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أرأيتم فضلا أفضل من هذا؟ أرأيتم رحمة الله عز وجل بنا؟ إذن أشد الناس بلاء الأنبياء، فإذا وقع بنا بلاء نحمد الله سبحانه وتعالى على العافية ونقول قد ابتلي بأشد من ذلك من هو خير من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والأنبياء أظهروا وأممهم معهم أظهروا طاعة عجيبة لله، ونحن كأمة خير أمة أفضل من كل الأمم، فينبغي علينا عند البلاء أن نري الله من أنفسنا خيرا، أن نري الله من أنفسنا خيرا، وألا نجزع، وإذا فزعنا فلا يكن فزعنا إلا لله، ولا نعجب بشيء مما في أيدينا، فإنك إذا أعجبت بشيء مما في يدك كان فقده أسرع إليك، ولكن دائما انسب الفضل لله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء، والنصر على الأعداء، والفوز بالجنة يوم اللقاء، ومرافقة الأنبياء. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه إلى ما يريد، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.